الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب البكاء على الميت. عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معه، يقول أسامة بن زيد، وانطلقت معه، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنه في شنة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الباب، باب البكاء على الميت، ذكر فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قالت أم سلمة رضي الله عنها، قالت أم سلمة: رجل غريب، يعني تقصد زوجها، غريب أي رجل غريب في أرض غربة. أبو سلمة هاجر من مكة إلى المدينة، فلما هاجر من مكة إلى المدينة مات بأرض غربة، ليست بأرضه، فأرضه مكة، لكن مات في ديار الهجرة، وليس معه من يبكيه ومن يندب عليه، هكذا تقول أم سلمة رضي الله عنها. فقالت: لأبكينه بكاء يتحدث عنه. قالت: أنا سأبكي زوجي بكاء يتحدث الناس عنه لشدته ولكثرته ولهيئته، سأبكي بهيئة يسمع بها الناس فيتحدثون عنه، حتى تصبح أم سلمة مضرب مثل في البكاء على زوجها لكثرة ما بكت، كما كانت الخنساء مضرب مثل في البكاء على أخيها صخر. الخنساء لما مات أخوها صخر بكت عليه بكاء شديدا، ورثته بالأشعار، وتكلمت فيما تكلمت. هذا كله من أمر الجاهلين، فعرفت الخنساء تبكي أخاها صخرة. فأم سلمة قالت: لأبكين عليه بكاء يتحدث عنه. أرادت رضي الله عنها أن تنوح عليه نياحة شديدة، وهذا الذي كانوا قد نهوا عنه من النياحة، ولعله قبل أن يبلغ أم سلمة مسألة تحريم النياحة وأن النياحة قد حرمت قالت هذا القول. قالت: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، يعني استعددت وهيأت الأسباب لكي أبكي على أبي سلمة رضي الله عنه، على زوجي. لما؟ لأنه رجل غريب وبأرض غربة لا يوجد من يبكي، يعني أخواته، قريباته، ليست هؤلاء لسنا موجودات عنده الآن، لا يوجد إلا أنا زوجته، فقالت لأبكينه بكاء يتحدث عنه، تهيئ للبكاء رضي الله عنها وارضاها. قال: إذ أقبلت امرأة من الصعيد، أقبلت امرأة، جاءت امرأة إلى أم سلمة لتساعدها في البكاء. قال: أقبلت امرأة من الصعيد. إيش الصعيد؟ أصل الصعيد من العلو، فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا يعني شيئا مرتفعا عن الأرض، فأصل الصعيد العلو. امرأة أقبلت من الصعيد، والصعيد بالنسبة لأهل المدينة منطقة اسمها العوالي، منطقة اسمها العوالي. فالعوالي في المدينة منطقة يقولون لها الصعيد لأنها مرتفعة في المدينة، منطقة مرتفعة لعلوها فيقال لها العوالي. أقبلت امرأة من الصعيد، يعني من هذا المكان اللي هو يسمى العوالي في المدينة، أقبلت هذه المرأة، ماذا ما هدفها وماذا تريد؟ قالت أم سلمة: تريد أن تسعدني، تريد أن تسعدني. إيش يعني تريد أن تسعدني؟ تريد أن تسعدني يعني أن تساعدني في البكاء، أن تساعدني في البكاء، أن تنوح مثلي، أن توافقني في البكاء على أبي سلمة. وهكذا كنا النساء يجتمعن وينحن، والنائحات يجتمعن ويرفعن أصواتهن بالبكاء، بل الواحدة تعتبر منهن أن هذا دين عليها. فإذا جاءت امرأة وبكت وناحت في عزاء إحدى النساء، فإن هذه المرأة يعتبر دين عليها أن تذهب إلى عزاء تلك المرأة وأن تبكي مثل ما بكت، وأن ترفع صوتها بالعويل والبكاء مثل ما بكت. طبعا هذا كله من التصنع الكاذب أيها الأخوة، قد نهى عنه الشرع بمثل هذا، نهى عن النياحة كما سيأتي الباب في تحريم النياحة، نهى عنه الشرع. والنساء كن يجتمعن ويرفعن أصواتهن، بل ربما تستأجر النائحات، النائحات كن يستأجر يدفع لهن ثمن. ومنه ضرب المثل فقالوا: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. إيش النائحة الثكلى والمستأجرة؟ النائحة الثكلى هي المصابة، المرأة التي تنوح على أبيها، على ابنها، على أخيها، هي المصابة. أما امرأة استأجرت النوح فكنا يستأجر، يعني يدفع لها ثمن، قلت تعالي نوحي على أخي، على والد، يدفع لها ثمن. هل بكاء هذه المرأة التي تنوح استئجارا كبكاء المرأة الثكلى التي فقدت أباها أو فقدت أخاها أو ابنها؟ فقالوا: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فأرادت هذه المرأة أن تسعدها، يعني أن تساعدها في البكاء، أو أن تخفف عنها، أو أن تشاركها في البكاء من المساعدة. قالت أم سلمة: فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استقبل هذه المرأة، هذه المرأة جاءت وكان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، يعني هو وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في استقباله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه. فلما جاءت هذه المرأة وبلغه الخبر أن هذه المرأة تريد إسعاد أم سلمة، ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ تريد إعانة أم سلمة على البكاء، ماذا قال لها؟ قال: أتريدين أن تدخل الشيطان، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه. إيش يعني أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ يعني هذا البيت، بيت أم سلمة وأبي سلمة، بيت مبارك قد خرج منه الشيطان، أنت بفعلك هذا بالنواح تعيدين الشيطان لبيت أبي سلمة، لبيت أبي سلمة. أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ بعضهم قال بيتا أخرجه الله منه، هنا علامة استفهام، ثم قال مرتين، يعني قالها عليه الصلاة والسلام مرتين. أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، وعادها مرتين. وبعض الرواة رواها أتريدين أن تدخل بيتا، أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين. يعني بتصير أخرجه الله منه مرتين، يعني خرج الشيطان من هذا البيت مرتين، وليس أنه قد قالها مرتين. فالشراح قالوا قد خرج الشيطان مرتين من بيت أبي سلمة، مرة بحسن إسلامه ومرة أخرى بحسن هجرته. مرة خرج منه الشيطان بحسن إسلامه ومرة بحسن هجرته. وقال آخرون لأنه قد هاجر الهجرتين، فأبو سلمة هاجر للحبشة وهاجر للمدينة، فخرج الشيطان من بيته مرتين. فعلى إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، أو أن الشيطان خرج من بيت أبي سلمة مرتين. وفي هذا أيها الإخوة فضل بيت أبي سلمة أم سلمة، ذكرنا سابقا فضل هذا البيت المبارك الذي كان أول بيت هاجر من بيوتات المسلمين، وكان البيت المضحي الذي تشتتت فيه العائلة، فالأب في جهة والأم في جهة والولد في جهة. وكذلك في هذا الحديث النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، هذه المرأة جاءت تتعاون على الإثم والعدوان، جاءت تعين على معصية، جاءت تلوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتعاون على الإثم والعدوان. واعلموا أيها الإخوة أن من تعاون على الإثم والعدوان فهو شريك في الإثم، أن من تعاون على الإثم والعدوان فهو شريك في الإثم، فلا يجوز للمسلم أن يسبب الإثم لإنسان. من تسبب في فعل الإثم فهو شريك في الإثم. ومنه قالوا هناك بيوع محرمة ليست لذاتها بل لغيرها، ليست بيوع محرمة لذاتها بل لغيرها، في أبواب البيوع يتكلم العلماء عن بيوع محرمة لغيرها ليست لذاتها، يعني ليست لذاتها محرمة. فيقولون مثلا بيع العنب لمن يتخذه خمرا، بيع العنب أصله حلال، ليس محرما لذاته بيع العنب بل محرم لغيره، يعني لأجل الوصف الذي وصف به في هذا الحال. إنسان يشتري العنب ليبيع ليتخذه خمرا، فيحرم أن تبيعه العنب مع أن بيع العنب حلال. طيب، لكن هنا قالوا بيع محرم لغيره، دخل التحريم ليس من ذات بيع العنب. فكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان، كل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان يدخل في هذا، فهو شريك في الإثم، فهو شريك في الإثم. واحد يبني مكان يتخذ للغناء، يبني مكان أصل البناء حلال، واحد يبني حلال، لكن يبني مكانا يتخذ للغناء، فهذا البناء حرام مع أنه أصل البناء حكمه حلال، لكن هنا يتحول لما؟ لأنه في تعاون على الإثم والعدوان. وهكذا هذه القاعدة لو أردنا أن نفرع عليها اللي مسألة عدم التعاون على الإثم والعدوان، وأن من تعاون على الإثم والعدوان كان شريكا بالإثم، لوجدنا عشرات بل مئات الأمثلة، عشرات بل مئات الأمثلة في مسألة التعاون على الإثم والعدوان. إنسان يتعاون يكون سببا في فعل هذا الإنسان الإثم والعدوان، شيء متخذ للمعصية وتعلم ذلك لا يجوز أن تعينه. ففي هذا تحريم التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذه المرأة جاءت تريد أن تساعد أم سلمة. أما الحديث الآخر حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه يذكر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته، أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبر أن صبيا لها أو ابن لها في الموت. اسمعوا هذا الخبر، بنت للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام من بناته أم كلثوم، من بناته رقية، من بناته زينب، من بناته فاطمة، بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هي هذه البنت؟ أكثر الشراح يقولون هي زينب، هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تخبره أن صبيا لها في الموت، صبي لها قال الشراح هو ابن أبي العاص بن الربيع، زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص ابن الربيع. وله قصة ذكرناها سابقا، قصة أبي العاص بن الربيع لما أوفى للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فابنه اسمه علي، قالوا إنه كان في سياق الموت ومات، ورد عليهم الآخرون قالوا علي ابن أبي العاص كبر حتى ناهز الحلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة، فلا يقال فيه في علي بن أبي العاص أنه صبي واحتضر وجاءه الموت. وقال آخرون إن هذا الولد الصبي هو عبد الله بن عثمان بن عفان، وكانت البنت للنبي صلى الله عليه وسلم هي رقية. تعلمون أن عثمان تزوج بنتين للنبي عليه الصلاة والسلام، تزوج رقية، فقالوا هذا عبد الله بن عثمان بن عفان. لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. وقال آخرون إنها فاطمة، وأن هذا الصبي هو محسن، أن هذا الصبي هو محسن. وهذا الصبي يجهل كثير من الناس أن علي بن أبي طالب له من فاطمة الحسن والحسين هو محسن. حسن والحسين مشهوران معروفان، حسن والحسين ابناء فاطمة ابناء علي بن أبي طالب. وأيضا هناك ولد آخر اسمه محسن، الولد الآخر محسن مات صغيرا، مات صغيرا، محسن ابن علي بن أبي طالب. فقالوا هذا محسن ابن فاطمة، وفاطمة هي التي دعته، وفاطمة هي التي دعته. وبعضهم يقولون لا هي صبية، وهذه رواية صبي أو صبية. بل الحافظ ابن حجر بعد تحقيق طويل، بعد تحقيق طويل ذكر أن هذا الصبي الذي أو الصبية قال هو لزينب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتاها بعد ذلك، وهي ظنت أنه في الموت، يعني أنه في حال احتضار، وكرامة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لما أمسكه فهو لم يمت وبقيت حياته، سواء كان عليا اللي هو علي ابن زينب، أو كان أمامة بنت زينب، لأنه صبيا في رواية أو صبية أمامة. أمامة كانت صغيرة، كبرت وتزوجها علي بن أبي طالب، تزوجها علي بن أبي طالب. أمامة بنت زينب تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعاشت عند علي حتى قتل عنها رضي الله عنه ورضي الله عنه. فقال الحافظ بن حجر قال والذي يظهر لي، هو يقول أن الله أكرم نبيه لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته، أكرم نبيه بأن عاف الله ابنة ابنته. يقول هي ظنت أنه هي في حال الوفاة، أن أمامة هي في حال الوفاة ستموت، فبعثت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر أو ابنتي قد احتضر، يعني حضرها الموت، فدعت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عليه الصلاة والسلام، فالله أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما بكى عليه الصلاة والسلام ورحمها بأن خلص تلك البنت من الشدة وعاشت هذه المدة الطويلة. حتى ابن حجر يقول وينبغي أن يذكر هذا في دلائل النبوة، ينبغي أن يذكر هذا يعني في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إنه البنت كانت في الناس يظنون أنها في حال الموت، فلما جاء عليه الصلاة والسلام رب العالمين أبقى حياتها وكبرت هذه البنت وتزوجت. هكذا يذكر الحافظ ابن حجر. وبعض الشراح يرجح أن الحادثة تعددت، الحادثة تعددت، فمرة نعم صبي ومات، إما أن يكون ابن فاطمة محسن، أو ابن رقية عبد الله بن عثمان، أو ابن زينب، وهذا بعيد أن علي عاش مدة طويلة. فقالوا يحتمل تعدد الحادث، يحتمل تعدد الحادث، وهذا قول حسن أنه عدة حوادث حدثت، أنه ظنوا أنه في حال الموت ولكن بعضهم قد أحياه رب العالمين، ومن الصبيان من قد مات مثل محسن، مثل محسن. على كل حال بنت للنبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت رقية أو كانت فاطمة أو كانت زينب هي بنت للنبي صلى الله عليه وسلم. أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلت رسولا، يعني أرسلت من يكلمه في هذا الأمر، أرسلت إليه إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، في حال الموت. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليها فأخبرها، يقول عن ابنتي ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قالوا دعوته أهم من علاقاته الاجتماعية، من العلاقات الاجتماعية. قالوا هنا لما بنته ترسل له ابني في حال الموت في سياق الموت ماذا أفعل من ابني؟ ما قال الآن أنا سأقف ابن بنتي في حال الموت، بدي أقف مع بنتي أجلس بجانبها وأصبرها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولو ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل، عنده بأجل مسمى. قال في مسألة العلاقات الاجتماعية أخبرها، خلاص انتهت المسألة. لكن لما يكون المسألة تتعلق بهدف البعثة، لما يهودي غلام يهودي في حال الموت ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خلاص قال نذهب أو نرسل رسالة لهذا اليهودي عن بعد؟ لا، ذهب النبي بنفسه وقف عند الغلام، يا غلام قل لا إله إلا الله، لأن المسألة تتعلق بهدف البعثة، مش مسألة علاقات اجتماعية للموت الله يرحم من المسلمين. لكن مسألة تتعلق وبنتي مات ابنها، خلاص نحن بمهمة أعلى من هذا الآن، هو يجلس بين أصحابه ومشغول بأمر آخر، بالتعليم بالتعلم بالدعوة إلى الله، لكن بنتي ابنها مات رحمه الله، إن أخبرها أن الله ما أخذ ولو ما أعطى كل شيء عنده بوجه مسلم، فبرها فلتصبر ولتحتسب. لكن في الدعوة في هدف البعثة ذهب بنفسه لليهود، ما أرسل واحد من أصحابه، بنفسه وجلس عند الغلام اليهود قال قل لا إله إلا الله في سياق الموت. فخذوا هذه الفائدة، أن هم الدعوة أيها الأخوة أكبر من العلاقات الاجتماعية. هم الدعوة، بدأت بعض الناس يكون مشغول بالدعوة إلى الله، يدعو هذا يذكر هذا ينصح هذا يعلم القرآن وكذا، أهل يقولوا عليك هي في عزلة ابن ابن عمك ما جيتش عليه، هي ابن ابن عم الله يرحم، أنا بدي أقيم الدنيا عشان ابن ابن عم الله يرحم، وبعد زي على التلفون لا بيشغلوك عن دعوتك وعن تعليمك وعن علمك وعن قرآنك، من باب أنه لا بدك تيجي. النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة كان عنده سهل، خلاص أرسل إلى ابنته، البنت التي هي ابنته الآن ابن لها في الموت، هي في الموت يعني على ما يظن في المستقبل تظن في السكرات، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا الحديث أصل في التعزية، هذا الحديث أصل في التعزية، وأن المسلم إذا أصيب بمصيبة فإن أخاه يعزيه. ما معنى يعزيه؟ قالوا التعزية من التقوية، التعزية من التقوية. قالوا ما معنى التعزية؟ تقوية المصاب على تحمل المصيبة، تقوية المصاب على تحمل المصيبة، سواء بالأدعية الواردة أو بالدعاء له أو بتذكيره بالصبر والتحمل أو بذكر فضائل من فقد له مثلا ولدا أو فقد له قريبا أو حبيبا فصبر واحتسب، كل هذا اسمه تعزية. ومن الخطأ أيها الإخوة في التعزية أن تأتي بكلام يثير الأحزان، هذا خطأ في التعزية، أن تأتي بكلام يثير الأحزان هذا من الخطأ. فمثلا واحد يموت لولد، يا أخي الله يرحمه والله كان متمسك بالدين، كان من أهل الصف الأول، يعني أنت فقدت إنسان غالي، أنت قاعد بثير بأحزانه يا رجل، تيجي يقول والله الأمة فقدت هذا الرجل الكبير اللي التقي الصالح، أنت إحنا فقدنا، أنت خسرت خسارة كبيرة بفقدان هذا الأب، تعزيته هذا أنت زدت في مصيبته، بتذكره بالمآسي. كما خرجوا بعقيل ابن عقيل، عقيل ابن علي ابن عقيل أحد فقهاء الحنابلة، وكان له ولد صاحب علم جيد، فمات هذا الولد صاحب علم، فحزن أبوه عليه، هذا عقيل ابن علي ابن عقيل حزن على فقد ولده. عند الوفاة في حال الدفن خرج رجل من الناس وصاح قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فهو بهذا يخاطب الله يعني يا أيها العزيز يا الله إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه يا رب، يعني بدل ما تأخذ هذا يموت الآن خذ أحدنا مكانه، يعني يذكر أنه هذا إنسان طالب علم وهذا عالم يسمع أباه. فزجره ابن عقيل وقال له القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. فبعضهم إذا عز بزيد هذا مصيبة عليه، يعني بدل ما يخفف من مصيبته يزيده مصيبة، يزيده مصيبة. وأحسن شيء والله بالتعزية إنك تدخل السرور، تدخل السرور على صاحب العزاء، أحسن شيء. وذلك ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ولا نعلم في التعزية شيئا محدودا، يعني مما روى إلا ما ذكر هنا في هذا الحديث، لا نعلم في التعزية شيئا محدودا إلا ما روي أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال: يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عز رجلا فقال: رحمك الله وآجرك. وعز الإمام أحمد أبا طالب اللي هو أحد أصحابه، فوقف على باب المسجد وقال: أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاك. يعني بعض الناس منكر عليه يقول عظم الله أجرك، لا خطأ. التعزية بأي لفظ يدخل السرور ويخفف عن المصاب جائز. أحمد إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة دخل على أبي طالب فقال: أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاك. قال له: أعظم الله أجرك. فعظم الله أجرك هذا يجوز بكلمات الجائزة، أمر يخفف عن المصاب، هذه التعزية تقوية المصاب. وأحسن ما ورد في هذا الحديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال: فمرها أن تصبر وتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن أيها الأخوة ما ورد في التعزية، هذا أحسن ما ورد في التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هكذا إذا عزيت أخا لك بالله فقل له هذا الدعاء. طبعا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا من جوامع الدعاء، هذا من جوامع الدعاء أو من جوامع التعزيات. كانت تقول: الولد الذي أخذ أو الوالد الذي أخذ، الله الذي أخذ وهو الذي أعطى، يعني هو الذي أخذ هذه الروح هو الذي أعطاها وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني أننا جميعا سنموت ولن نؤخر عن أجلنا لحظة. فتقول له: الآن ابنك قد مات، ابنك الآن ممكن يؤجل لحظة؟ لا. ممكن يقدم لحظة؟ لا. ابن 80 سنة ممكن يؤخر لحظة؟ لا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا من جوامع التعزية، قل له: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني وقت محدد، فلتصبر ولتحتسب. فمرها فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر من الصبر وهو حبس النفس على ما تكره حتى تصل إلى ما تحب، هذا الصبر، الصبر حبس النفس على ما تكره حتى تصل إلى ما تحب. طيب ولتحتسب، إيش يعني ولتحتسب؟ يعني تحتسب الأجر، تعد على الله حسناتها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: فمرها فلتصبر ولتحتسب. ثم بعد ذلك أقسمت عليه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، أقسمت عليه أن يأتيها. ولذلك قالوا في هذا جواز الإقسام على الغير، يعني أقسمت، حلفت أن يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي لما جاء؟ جاء. ففي هذا جواز الإقسام على الغير، فهي أقسمت عليه. ولكن ينبغي الأخوة في الإقسام أن يراعي الإنسان وظرف أخيه في مسألة الإقسام، لما يحلف على واحد أن يراعي ظرفه. فهنا هي تمنت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها وابنها يحتضر، فأقسمت عليه أن يأتيها، فجاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع الصبي في حجره ودمعت عيناه. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.